أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. صلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. عن صفات المستقيم والتي أوردها
سيد المستقيم
وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه في جوابه
في سؤال عمان
حين سأله عن صفات المستقيم. فقال أمير المؤمنين فالمستقيم فيها هم أهل القضائل منطقهم الصواب فمنبتهم الاقتصاد ومسيرهم الصواب. رَبُّ أكثارهم عما حرم الله عليهم وأنقصوا أسماعهم على العلم الناس لهم. من نعم الله على المساعدة
أن زوجه بمجموعة من الجوارح والحواس
ليستكمل بها وظيفته في الحياة. فالله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. مجموع هذه الجوارح وهذه الحياة لكي يستكمل الإنسان وظيفته وعبوديته لله عز وجل. وإلا فقد خرج من بطن أمه أميا، يقول فلان أمي يعني شنو أمي، يعني كأنه كيوم ولدته أمه لا يعلم شيئا. خرج من بطن أمه لا يعلم شيئا. طبعا في نهاية الأمر يرجع نفس الشيء لكي لا يعلم من بعد علم شيئا، أن يرجع ياخذ دورته ويرجع. نسأل الله العافية. لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لكي يتعلم الإنسان من خلالها، ولكي يتعرف الإنسان على ربه من خلالها، لعلكم بعد تعلمكم وبعد معرفتكم تشكرون. إذن هذه الجوارح نعم، والآية في سياق سورة النحل وهي من أهم السور التي استعرضت نعم الله على الإنسان. ثم فيها وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. واحدة من النعم هذا والله أخرجكم من بطون أمهاتكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، هذه واحدة من النعم. الإنسان تحتمه ثلاثة أمور. الأمر الأول عقل الإنسان، وبه يتنهي عن أخيه الحيوان باعتبار مشاركه في الجنس. مانع الإنسان عن الحيوان عقله، فإن استخدمه وإلا يرجع فالبقية إنهم فالأنعام بل هم أضل. ليه؟ هو المائز بين هذا الإنسان والحيوان عقله، فإذا لم يستخدم رجع كالأنعام بعيد أو أضل، لأن الأنعام لا أعطيت هذه الميزة. ميزة العقل، ميزة التفسير، ميزة المنطق، وهي الأمانة في أحد تفسيرات الأمانة التي عرضها الله سبحانه وتعالى على السماوات والأرض والجبال، فأبين أن يحملنها وأشفقن منها، وحملها الإنسان. فاختار الإنسان هناك في عالم الذر، في عالم العرض، اختار أن يكون مختارا، اختار ان يكون عاقلا. السماوات والارض والجبال ذات الوقت كانت تفهم افضل من الانسان، اختار اي السماوات والارض وما فيهما غير الانسان، اختارت ان تكون مكرها، والا ربك امرها ان ياتيها طوعا او كرها، قال فاتينا طائعين. اختار الاكراه، الانسان ذاك اليوم حمل هذه الامانه، اختار ان يكون عاقلا. وهذه البعد الثاني في حياه جوارحه التي يستقبل من خلالها الامور، فيعرضها على العقل ويستقبل القراءه والكسب للعقل. العقل ما عنده سلطه على الاعصاب، وظيفة العقل الفهم والقراءة، تبين طريق الصواب من طريق الخطأ، تبين الخير تبين الشر، بس لا يفرض الإنسان على اختيار أحد الطريقين. كل إنسان منا يدرك طريق الخير ويدرك طريق الشر. الجوارح وظيفتها تستقبل المعلومات الخارجية وتعرضها على العقل، ثم تستقبل الأمر الذي يجي من الطرف الثالث للإنسان وهو إرادته. العقل يفرض والجوارح تستقبل، والإرادة تختار إما الفعل وإما الترك،
إما طريق الخير وإما طريق الشر. مجموع هذه الجوارح نعم الله سبحانه وتعالى جعله عاقلا سميعا بصيرا مدركا، لأنه بقية أجناس الحيوانات هم تسمعها تبصر، بس السمع والبصر اللي يتحول إلى علم يختص الإنسان، السمع والأبصار والأفئدة، فؤاد الإنسان أي عقله لبه داخله الذي يميز به ما يرد عليه من جواره. إذن بعد أن أنعم الله سبحانه وتعالى على الإنسان بمجموع هذه النعم، أراد لهذه النعم أن توظف في سبيل، وهو سبيل الشكر وسبيل المعرفة وسبيل السلوك إلى الله سبحانه وتعالى. وبالتالي أمن استخدام هذه الجوارح وأعطاها طريق، في هذا الطريق ممنوعات وفي هذا الطريق أشياء مسموحة، اللي تعبر عنها الآية إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. الله سبحانه وتعالى جعل لك السمع والأبصار والأفئدة من أجل أن تشكر، من أجل أن تتعلم، من أجل أن تتعرف. لهذا ستسأل كل أولئك كان عنه مسؤولا. يجي واحد الإمام صلوات الله وسلامه عليه يقول لي أنا بعض الأوقات أدخل الحمام أسمى جارية في بيت جيراننا تغني، أطول شوي علي إثم؟ قال لي إيه تأثم؟ يهلا أنا أخذ مو داخل الحمام حتى أسمعها، أنا داخل أبدي حاجة بس أسمعها أطول شوي. قال أما سمعت قول الله تعالى إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، أنت يوم القيامة مسؤول عن هذا السمع، ما رايح برجلك، بس النتيجة شنو؟ سامع شايف ذاك اللي يقول هذه نظرة أولى، ركز عيونه، قال النظرة الأولى لك والثانية عليك، تركز عيونه في الحرام قال كلها نظرة أولى غير، مين حافظ على النظرة الأولى؟ في قوله صلوات الله وسلامه عليه منطقهم الصواب، تكلمنا وقلنا أن هي أهم ما يدخل الإنسان جهنم والعياذ بالله لسانه. وبعدين جينا إلى الملبس اللي هو العامل الثاني في حياة الإنسان وهو الاقتصاد. نجي هنا إلى الجوارح اللي يمكن أن يتوصل بها الإنسان إلى الله، ويمكن والعياذ بالله بها أيضا يعصى الله. وهذه هي الطامة الكبرى، أن يأتي الإنسان والعياذ بالله يوم القيامة فيتبين أنه عصى ربه بنعمه. المشكلة هنا المأزق أمام الله أن تأتيه عاصيا إياه أنعم به عليه. يعني مثل لو مثلنا ما يعطيك إنسان بعض المال فتشتري به سلاحا لقتله، الجرم هنا مضاعف، لو أن الإنسان هو كان يمتلك السمع والبصر والفؤاد ومجموع الجوارح ويجي عاصي لله بيها عقاب بس شوية يقدر يبرر. أما إذا كان الله سبحانه وتعالى هو الذي وهبك السمع وهو الذي وهبك البصر وهو الذي وهبك العقل، وإذا بك تأتيه تأتيه عاصي له بمجموع هذه الأمور. ولذا احنا اسلفنا وكنا لو ان الانسان قضى عمره طائعا لله ما استوجب على الله الجنة، لانه اطاع الله بمجموع الجوارح التي انعم الله بها عليه، فبما يستوجب على الله من وين يستحق على الله الجنة؟ الامام هنا يركز على هاتين الحاستين، غضوا أبصارهم عما حرم الله عليهم. في جهة البصر يذكر السلب، يذكر المنطقة المحرمة، لكن في جهة السمع وأوقفوا أسماءهم على العلم النافع لهم، ذكر الجهة الثبوتية. ولعله لنقطة، وهي أن المحرمات السمعية أكثر من المحرمات البصرية، ومن ثم يبين أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه المنطقة المحرمة في البصر لكي يقول أن بقية الأمور مباحة، لكن يبين المنطقة المحللة في السمع لكي يقول أن بقية الأمور محرمة، أو لا أقل محرم أخلاقي إن لم تكن محرم شرعا. المطلوب إذن أن يغض الإنسان بصره عما حرم الله عليه، لأنه هذه الجارحة هذا البصر أعطي للإنسان حتى يطيع الله، أكو مساحة معينة حرمها على الإنسان، مساحة النظرة المحرمة. والنظرة المحرمة يمكن احنا نقصرها على النظر الحرام بمعنى نظر الإنسان إلى الأجنبية المحرمة عليه، أو النظر إلى كل ما يثير في الإنسان دواعي الشهوة؟ وهذا أيضا مسألة نفاقية، يعني النظر إلى المرأة الأجنبية هل هو حرام أثار شهوة أو لم يثر؟ ما له ربط. نظر الإنسان إلى المحرم التي حرمت عليه بمعنى الأجنبية عنه حرام، أثار شهوة عنده أو لم يثر؟ بس أكو نظرة هي محرمة لإثارة الشهوة. بعض الأوقات البعض يتمسك بمجموعة من الفتاوى التي تبيح النظر، ترد إلى بعض من إذا نهين لا ينتهين كما عبرت الرواية. جواز النظر شيء، وجواز النظر الذي يثير شهوة في الإنسان شيء آخر، لا ربط له. هو إذا جمال حائط إذا أثار شهوة في الإنسان حرم عليه النظر، كل ما يثير الشهوة في الإنسان محرم عليه النظر إلا المساحة المحللة المختصة بزوجة الإنسان فقط دون غيرها، أما البقية محرمة. فإحنا ما نتمسك ببعض الفتاوى التي تجيز النظر في حالات معينة لكي نعطي لأنفسنا مساحة واسعة. هي مشكلة الإنسان لازم يدور على أشياء تثبت هذه الشهوة، مو عن إثارات. الإثارات في هذا الزمن اللي فعلا نطلب من الله العون حتى نعدي هذه العقبات مو قليلة. فالإنسان تحت ذريعة أو أخرى بسبب أو آخر يدور لفرض طريق حتى يثير دواعي المعاصي في نفسه تحت أي عنوان. البصر في مجلة، في جريدة، في كتاب، في امرأة، في تلفزيون هو منظور. ما دام يثير في الإنسان أشياء محرمة يصبح حراما. أمير المؤمنين يذكر أن من صفات المتقين أنهم غضوا أبصارهم عما حرم الله عليهم. ليش؟ لأنه هي مسألة تبدأ من هنا. قالوا قديما نظرة إلى آخر البيت، تبدأ المسألة من النظرة اللي هي سهم من سهام إبليس كما ورد في الرواية. ثانيا وألقوا أسماءهم على العلم النافع لهم. هذا السمع موقوف، شايف شلون الوقت لا يبدل ولا يباع ولا الى اخره، موقوف بعد ضمن دائره معينه. سمع الانسان المتقي يجب ان يكون موقوفا على العلم النافع، وهنا يعني بقيه الامور اخلاقيا لا اقل مو مناسبه مع السمع. مو فقط المساحة المحرمة يتطرق أمير المؤمنين، احنا ذكرنا المساحة المحرمة في محرمات الكلام، مثل ما الغيبة حرام في الكلام حرام في السمع. السامع الغيبة أحد المرتابين. بعض الأوقات البعض منا يقول الحمد لله رب العالمين جلس كلموا على السامع الغيبة بس أنا فاسق وانتهى من ضمنهم. ما دمت تسمع وما من كفر للمؤمن الذي اغتيب فأنت منه. شنو فرقك؟ والبعض أنا ما اغتبت بس هو قاعد عجيب هالشكل، وبعدين وهي السفير في الآخرين أن يحكي هو ما اغتب أنا بس قاعد حكيت على أحد ولا تكلم هي عجيب، وبعد الشكل صار يستحس ثالثة ورا ثالثة إلى أن يفرغ الطرف الآخر ما في نفسه، والآغا طالع ما مغتاب. أنا قلت اتقيت ربي وما لا السمع أيضا هو مسؤول. سمع الغيبة في كل غيبة في الاسم لا فرق من خلال تتبعنا للروايات ما وجدنا فرقا بين الغيبة بسلام او الغيبة بسمع، كلاهما حرام شرعا. نميمة مثل ما حرام قولها، حرام ايضا ان تسمعها بمعنى ان ترتب اثرا عليها. هذه محرمات اخلاقية ومحرمات شرعية واضحة. من اهم المحرمات ايضا في مسألة السمع، من تسمع، هذا مهم، من استمع الى ناطق فقد عبده، فان كان الناطق عن الله فقد عبد الله، وان كان الناطق عن الشيطان فقد عبد الشيطان. احنا يجب ان نراعي من نسمع، بمعنى من الذي نرتب الاثر على سماعه. ولله الحمد في الدين بالذات صار مسرع، الكل قام يحكي باسم الدين، والكل قام يحكي باسم الدين، والكل قام يطلع نظريات باسم الدين، وما شاء الله افواج هالبشر اللي تستمع. تفتح بعض الاوقات تلفزيون تشوف امرأة كاسية عارية جاية تتحكى عن منزلة المرأة في الاسلام، تريد تفهم المناسبة بين هذه المرأة وبين الاسلام ما تدري. احنا مأمورين في قوله تعالى فلينظر الانسان الى طعامه، الامام الباقر صلوات الله وسلامه عليه يفسرها ان ينظر الانسان الى ما يغذي به عقله. انت من مين جاي تستمع اوامر الله ونواهيه؟ احنا عندنا مجموعة من القيود. الكلام يا مانجا من مجتهد جامع للشرائط لا يجوز الاصرار اليه. مو كل واحد يجي باسم الدين يتكلم وانا مأمور ايضا باتباعه وترتيب الاثر على قوله. مثل ما الغيبة حرام سمعها والنميمة حرام سمعها، ايضا يجب ان اعلم من اين يكون مصدر ثقافتي ومصدر علمي، واوقفوا اسماعهم على العلم النافع لهم. يتحرى العلم وين؟ واي علم؟ العلم النافع، مو كل علم ينفع الانسان. رسول الله صلى الله عليه واله يدخل الى المسجد فيرى حلقه ناس متجمهرين حول شاف، يسال شنو السالفه؟ قالوا هذا علامه. قال يعني شنو علامه؟ قال يعلم بانساب العرب الى اخره. قال ذاك علم لا يضر من جهله، يعني عرفت انساب العرب لو ما عرفته مثل بحياتك يعني. يحطوك في الجنه مرتبه، يبعدوك عن النار كبر. العلم النافع هو الذي يجب ان يسعى اليه الانسان. بعض اخواننا المؤمنين والمتشرعين يوم يفكر يدرس لكم درس على هامش حياته، فكر لكم العلوم اللي لا تودي ولا تجيب، وين المنطق؟ وين الفلسفه؟ وين المادري شنو؟ وفقه الله الاكبر عقيدته، وفقه الله الاصغر حلاله وحرامه ميمه. شنو تنتفع انت اتهمت ان الموجبه الكليه نقيضها سالبه جزئيه، او ان السالبه الكليه نقيضها موجبه جزئيه؟ شبر ما بعدت عن النار هذا الكلام، شبر هم ما قبلت من الجنه. اذا تريد تستمع الى شيء، استمع الى شيء ينفع يبعدك عن النار ويقربك الى الجنه، هذا هو العلم النافع. إذن قوله عليه السلام وأوقفوا أسماعهم على العلم النافع لهم يتضمن ثلاث أمور. الأمر الأول المساحة المحرمة في السمع، يجب أن ننزه أسماعنا كما ننزه ألسنتنا. مثل ما أنزه لساني عن الغيبة أنزه سمعي. بعد ما يتكلم عن اغاني وما اغاني يبدون بعد موضة قديمة في الحرام، هذا صارت يعني الناس تطوروا في فعل الحرام، هذا تعد من الموضات اللي هذه ظاهرة بعد ما عندي مراقبة زائدة حول المال. بس يبدون هو قديمة في المعصية يعني يريد يعطيها نتطور في معاصي. ينزه الإنسان سمعه عن الدائرة المحرمة. اثنين ينزه سمعه عن العلم الذي لا يعرف مصدره ولا يثق بمصدره. وثالثا يوقف سمعه على العلم الذي ينتفع به. اذا الانسان استغل بصره ضمن الدائرة العامة وحجبه عن الدائرة المحرمة وحجب سمعه عن الدائرة المحرمة الكبرى وأوقفه على الدائرة الضيقة وهي العلم النافع يلتحق ببقية الصفات من النطق الطائر ومن الملبس المقتصر ومن المشي المتواضع حتى مجموع جوارح الإنسان يكون منضبطا ضمن دائرة التقوى ضمن دائرة السير والسلوك إلى الله عز وجل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المستقيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى الطيبين الطاهرين.
أفاق هذا العالم وإذا على صدره أثر ذلك الإمام. راح على طول لقاحته أعطى خمسة قرطان استرباب المسجد. ذاك اليوم تدور واحد يعني غتبت تقول والله عفوا مولانا احنا ذكرناكم بسوء لو تسمحوا. منو منو يوم يفر المرء الكل يفر. ام الانسان ابوه اخوه زوجته ابنائه ما حد يعرف احد. وفي يوم ترجوه ان يعفو عنك اذا شاف ان القضية راح يطلع من عندك مئة حسنة الى يتنازل عنها وهو في حاجة الى ربع حسنة. أعوذ بالله. هذا أولا المحرمات الأخلاقية ننزه ألسنتنا عنها. ثانيا فضول الكلام. كلام زايد ما لازم الإنسان يتكلم مو يجبر أن يتكلم كثيرا. من كثر لغطه كثر غلطه. واحد يحكي زايد يعني بعد خلص مواضيعه مو علم علماء ذهره ربع ساعة ويخلص الموضوع الزين ويبدأ يخور ويحكي بني آدم من فلان وعلا. لا تهدر زايد. يحاول الإنسان قدر استطاعته قبل أن يتكلم كما يقول صادق أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه وددت أن يكون لي عنق زرافة. قالوا ليش من رسول الله؟ قال حتى الكلام يأخذ فرصة من الحنجرة إلى أن أو من القلب إلى أن يخرج فأقدر أرجع. بس إحنا عنقنا هالقد ما يمدي قرر تحكي طلع الحكي. أنت فكر الكلام لله فيه رضا فيه صلاح يستبشر به المؤمنين. ها كلم معهم بعد ما تدع الكلام. فضول الكلام. ثالثا الكلام فيما لا يعني الإنسان. أكو ناس يحبوا يطلعوا في كل موضوع حديث بين جماعة في أمر آخر هو ما يدري عنه ما يدري من وين إلى أين من صاحب الكلام على من هذا الكلام. هو هم يجي يدخل ويتكلم ويعطي رأيه شيء لا يعني خلاص اصمت. رابعا فحش الكلام يعني يطهر الإنسان لسانه من الكلام الفاحش. أكو بعض الأمور يستهجر الشرع والعرف ذكرها على لسان الإنسان. ما يصير الإنسان ينزع هذا الحاجز في المجالس العامة وبين أصدقائه ويجيب هالألفاظ على لسانه. لسان الشرع ما دام مستقبح هذه الألفاظ يستهجن وروح لاحظ انت القرآن الكريم شوف التعبيرات الراقية في الأمور التي يستهجن العرف الحديث عنها. لما يتكلم عن موضوع النساء يعبر بملامسة النساء. اما انت تشوف البعض ميت يعني لا يليق بالانسان المؤمن ان يكون لسانه والعياذ. حتى ان ما عادت لغتهم في التخاطب معه